بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصولنا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اللآلئ البهية للشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبارات، فهي تنقسم إلى صفات ذاتية، وهي الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل موصوف بها دائما وليس في حال دون حال، مثل الرحمة، فإن الله عز وجل من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة، وكذلك الغني، فلله عز وجل غنى، وكذلك القدرة، فالله عز وجل قدير، ذلك من صفات ذاته، وكذلك العلو، فالله عز وجل موصوف بأنه ذو العلو، ونعني بالعلو جميع أقسامه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهذا كله صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن الموصوف، والله عز وجل سميع وبصير، هذه صفات ذاتية له عز وجل. قال: وصفات فعلية، وهي التي يتصف الله عز وجل بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها، مثل صفة الغضب مثلا، فالله عز وجل ليس من صفاته الذاتية الغضب، فإنه يغضب ويرضى، يغضب حينا ويرضى حينا، كما في قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهنا الغضب يحل، وأيضا جاء مبينا في حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ومثل الاستواء، فإن الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، وهذا باب واسع، وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية، وهي التي نفاها ابن كلاب ومن شابهه، وأخذ نهجه من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه.
وأخذ نهجهم من الأشعار المتردية ونحوه، يعني أشعار المتردية أخذ نهجهم من سعيد ابن كلاب. نعم.
قال أيضا: من التقسيمات أن أسماء الله،
هذا التقسيم باعتبار تعلق الصفات بالمشيئة وعدمها، فهناك الصفات الذاتية وهناك الصفات الفعلية، فالصفات الذاتية هذه لا تعلق لها بالمشيئة، فهي صفات ملازمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى عليما ولا يأتي عليه وقت لا يكون كذلك، وهو سبحانه وتعالى قدير ولا يأتي عليه وقت يكون خلاف ذلك، أي لا تعلق العلم بالمشيئة ولا تعلق القدرة بالمشيئة، بل هو سبحانه وتعالى لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بالعلم والقدرة والحكمة والعزة والعلو وغير ذلك. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، وذلك مثل الغضب والرضا والمحبة وغير ذلك، فالله عز وجل يغضب ويرضى سبحانه وتعالى، ويحب ويكره عز وجل، كذلك النزول ينزل في ثلث الليل الآخر، كذلك الاستواء الذي خلق، هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى في ستة أيام ثم استوى إلى ليه ثم استوى على العرش، فهذا وهو الذي جعل إيه، لا والذي خلق من الماء، والذي خلق السماوات والأرض إيه ستة أيام وكان عرشه على الماء، لا قبلها قال الآية ما أقولها: ومن دابة إلى الله رزقها وأعلم مستقرهم سأقول في الكتاب المبين، والذي خلق السماوات والأرض ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أحسن عمل. نعم. يبقى في البقرة، آية البقرة: ثم استوى إلى السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذه صفة فعلية وهي الاستواء صفة فعلية تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الاستواء دائم بعدما استوى الله سبحانه وتعالى فهو استواء دائم لا يزول، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عز وجل. أما نزول الله سبحانه وتعالى فإنه ينزل في ثلث الليل الآخر كما جاءت الأحاديث في ذلك. فهذا النزول صفة فعلية، والمجيء صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والرضا صفة فعلية. والصفات الفعلية صفات لها سبب وصفات ليس لها سبب. فالله عز وجل يغضب على العبد إذا وجد منه سبب الغضب، ويرضى عن نفس العبد إذا وجد منه سبب الرضا. إذن الصفات باعتبار تعلقها بالمشيئة أو عدم تعلقها بالمشيئة تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية هذه لا تتعلق بالمشيئة، لا يزال ربي موصوفا به. وصفات فعلية وهذه التي تتعلق بالمشيئة. الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية تتعلق بمعاني يعني مثل العلم العليم القدير، فصفة العلم وصفة القدرة هذه ذاتية معنوية. وذاتية خبرية وهي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا، لا بالنسبة لله، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين أصابع، فهذه تسمى صفات ذاتية خبرية. لماذا خبرية؟ لأن معتمدها على الخبر لا دخل العقل فيها. يعني ما نقول العقل يقتضي أن الله عز وجل يكون له أصابع، العقل يقتضي أن الله عز وجل يكون له مثلا وجه، هذا كله معروف من قبل النص بخلاف الصفات المعنوية. فكالعلم والقدرة فإن العقل أيضا بجوار النص يقول بأن الخالق ما يكون عاجزا، الخالق يكون قديرا يكون عليما. فالصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. الذاتية الخبرية ما ضابطها؟ ضابطها هي الصفات التي مسمى بالنسبة لنا أبعاد أبعاد وأجزاء. والصفات الفعلية على قسمين، صفات فعلية وصفات اختيارية، هذه على قسمين. مع صفات فعلية لها سبب مثل الغضب والرضا، فالله يغضب بسبب ويرضى بسبب، ولذا قد يجتمع في العبد الأمران. وصفات فعلية ليس لها سبب يعني من العبد، فالله سبحانه وتعالى استوى كالاستواء. هذا تقسيم باعتبار تعلق الصفات بالمشيئة وغيرها. نعم.
قال وأيضا من التقسيمات أن أسماء الله عز وجل وصفاته تنقسم من حيث معناها إلى منها ما هي أوصاف أو أسماء جلال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية، ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية. وهذه انقسامات للمعاني، فأسماء الله عز وجل منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال. وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه عز وجل من جنس أسماء وصفات الرحمة كصفة الرحمة، والأسماء المأخوذة منها كالرحمن والرحيم ونحو ذلك. ومثل اسم الله عز وجل الجميل أو صفة الجمال لله عز وجل، واسم الله عز وجل النور أو صفة النور لله عز وجل. والله عز وجل رزاق فاسمه الرزاق وذو الرزق وذو الرزق ونحو ذلك مما فيه إحسان بالعباد، فهذه يقال لها صفات جمال. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول
المشهور نسبتها إليه
يقول في أولها: صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل القرآن على عبده إلى آخره. هنا قال المتوحد في الجلال بكمال الجمال، ذلك أن أسماء الله عز وجل منها جلال ومنها كمال. أما أسماء وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله عز وجل وعزته وقهره، مثل اسم الله العزيز والقهار والجبار والقوي والمنتقم ونحو ذلك من الأسماء والصفات.
نعم ننتقم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن يذكر على وجه ما ذكر في القرآن، عزيز ذو انتقام، المنتقم من المجرمين. نعم.
قال فمعاني العزة والجبروت والقهر،
يعني المنتقم وحدها كذا بإطلاق؟ لا، لأنها لا تتضمن كمالا بإطلاق، لا تتضمن كمالا بإطلاق. وأسماء الله عز وجل ضابطها للحسنى أن تتضمن كمالا مطلقا، لما المنتقم هنا مقيدة، عزيز ذو انتقام، إن من المنتقمون. نعم.
قال فمعاني العزة والجبروت والقهر هذه كلها جلال، لأنها تورث الإجلال والتعظيم والخوف والهيبة لله عز وجل ومن الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل أو صفاته من جهة
الربوبية، يبقى أسماء أو أوصاف من جهة الجلال، وأسماء وأوصاف من جهة الجمال. ما الفرق بين أسماء وأوصاف جمال؟ أسماء وأوصاف جلال، أسماء وأوصاف جمال ما يفتح باب الرجاء وباب المحبة وباب الكرم، مثل الغفور، مثل الرحيم، مثل الودود. وأسماء الجلال ما يفتح باب الهيبة والجلال والعظمة، وهذا مثل الجبار، المتكبر، القهار، العزيز. أسماء إيه؟ فيها هذا معنى الجبروت والعزة، فهذه ضابطها تورث الإجلال والتعظيم والخوف. أما الجمال يورث الرجاء والمحبة، اللطيف، الودود، الغفور، الرحيم، وكلها حسنى تضمنت صفات جمال أو تضمنت صفات جلال، فكلها حسنى، كلها حسنى. لكن الإنسان يستعمل في الدعاء ما يناسب حاله، إن كان في موضع فيه الرجاء ما يقول يا جبار اغفر لي، يا غفور، يا رحيم اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. اذا كان في موضع يحتاج الى ذكر صفات الجلال والعظمة والكبرياء يحتاج هذا ايضا، او يدعو بهذه الاسماء ايضا. اذا خاف من بطش احد يا جبار، يا عزيز، يا قهار، وهكذا. اذا يختار من الاسماء ما يناسب حاله، وكلها اسماء حسنى وصفات عليا. نعم.
قال واسماء الله عز وجل او صفاته من جهة الربوبية كاسم الله عز وجل الرب والمالك والملك والسيد، عند من اطلقه اسما لله عز وجل، ومدبر الامر الذي يجير ولا يجار عليه، والرزاق ونحو ذلك من الأسماء التي فيها معاني الربوبية. قد تكون ببعض الاعتبارات أسماء جلال، وقد تكون أسماء جمال، وهذا باب واسع يطلب من مضامنه. كذلك من الأسماء ما فيها معاني الألوهية، مثل الله والمعبود، مع أن المعبود ما أطلق اسما، يعني ما فيه معاني تدل على إفراد الله عز وجل بأفعال العبيد. قال وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى الكمال دليله اللغة والمعنى. فصفات الجلال هي في اللغة صفات جلال، وصفات الجمال هي هكذا في اللغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، هو جميل عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو عز وجل ذو الجلال والإكرام. فوصف نفسه بأنه ذو الجلال، ووصف نفسه بأنه جميل، والله عز وجل له جمال الذات وله جلال الذات، وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات. وهذا مأخذه من النصوص واللغة، لأن الجلال غير الجمال، ومأخذ الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من الأسماء. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع.
نعم. فالجلال كما قلنا تعود إلى معاني العزة والقهر والجبروت والكبرياء، والجمال يعود إلى معاني المغفرة والرحمة والود فهو الودود الرحيم. نعم.
قال: وذكره ابن القيم في مواضع وهو مقرر عند العلماء في شرح حديث إن الله جميل يحب الجمال، وكذلك عند قوله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام.
نعم، فهذا أيضا تقسيم باعتبار آخر، وهو أن أسماء الله عز وجل وصفاته منها ما هو أسماء وصفات جلال، ومنها ما هو أسماء وصفات جمال، ومنها أسماء متعلقة بالربوبية، فالرب والمالك تعود إلى الملك والتدبير والخلق وكذا، ومنها ما يعود إلى الألوهية وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو الاسم العظيم الذي تتبعه جميع الأسماء وغير ذلك. هذا تقسيم باعتبار أيضا آخر. نعم. طيب، يبقى إذن هنا الشيخ قسم الأسماء والصفات باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار تعلق هذا بالمشيئة إلى صفات
ذاتية وفعلية.
ذاتية وفعلية. طب ما الفارق بينهما؟ جعل الفارق بينهما الصفات الذاتية التي تعلق لها بالمشيئة، والفعلية المتعلقة بالمشيئة. طب أقسام الذاتية معنوية وخبرية، ما الفارق بينهما؟
معنوية كالعلم والقدرة بالتلازم.
يعني تلازم ملازمة، يعني لا يزال ربي مسمى بهذا موصوفا بهذا. ها، هذه صفات لا تنفك عنه. طيب، وهذه معروفة معنوية، هذه معروفة من قبل من ايه؟ بالنص وبالعقل. طب الخبرية ضابطها
هي التي لا تعرف من جهة النص،
لا داخل العقل فيها في إثباتها، وإنما هذه تعرف من قبل النص المحض. ولهذا الله عز وجل له أصابع، ما أتي أنا بالعقل وأقول مثلا أثبت الأظافر بناء على الأصابع مثلا، فهذا لا، نقول إن لم يرد نص، لأن العقل ما يثبت شيئا من هذا. ولأنك إذا قلت هذا من لازم أصابع الأظافر، هذا في المخلوق مثلا تصورت أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، والصفات الفعلية تنقسم إلى فعلية لها سبب وفعلية ليس لها سبب. مثال ما له سبب كالعلم والقدرة، وأقصد في الفعلية مثل الغضب والمحبة والرضا، فهذا له سبب، ولهذا قد يجتمع، والكره والسخط، فقد يجتمع في العبد موجب محبة وموجب غضب، فالله يكره لكم ثلاثا ويحب لكم ثلاثا. نعم. قال: تقسيم آخر باعتبار هذا التقسيم صفات الله عز وجل إلى صفات جمال وجلال، وصفات متعلقة بالربوبية وصفات متعلقة بالألوهية، فما الفارق بين الجمال والجلال؟ ما ضابط الجمال وما ضابط الجلال؟ ها؟ نعم، يعود نعم إلى صفات الكبرياء والعزة والقهر، والجمال يعود إلى، يعني إذا هذه صفات الجلال صفات تبعث الخوف وتعظيم الرب سبحانه وتعالى في النفس، وصفات الجمال هذه تفتح باب الايه؟ الرجاء والمحبة من العبد والرب سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله وهو الرحيم والغفور والودود. نعم. والربوبية تعود إلى معاني الربوبية كالمالك والخالق وغير ذلك، والألوهية تعود إلى معاني الألوهية كالله فهو المألوه المعبود. نعم.
قال: ومن القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل، وأن نصوص الكتاب والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق، بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص، فالنصوص مصدر للقواعد العقلية كما أنها مصدر للشرع وللأحكام، وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل، أو جعل العقل أصلا والسمع فرعا،
أو جعل العقل دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النص دلالة ظنية. نعم، العقل نفهم به الشرع، لا أننا نشرع ما أوجبه العقل. العقل ليس إلها، العقل دوره أن يفهم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون، أفلا يتدبرون القرآن. فالعقل تابع أو أصل؟ العقل تابع، العقل تابع يفهم النص لأنه يحدث الحكمة. نعم.
قال: وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم العجاب درء تعارض العقل والنقل، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما له: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني.
يعني في بابه الذي ما في الوجود له نظير ثان، هذا في بابه، في بابه. فهناك كتب قل أن يوجد لها نظير معروف يكون صاحبها موفقا في تصنيف وتأليف مثل هذا الكتاب، دار تعارض العقل والنقل في الرد على المنطقيين والرد على العقلانيين، ومثل كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهذا يكاد يصدق فيه ايضا ما قاله ابن القيم في دار تعارض العقل والنقل الذي لا الذي ما في الوجود له نظير ثان، هو كتاب مبارك حواه ضررا وعلما تدل على فقه رحمه الله تعالى وعمق تصوره لمسألة التوحيد بما أودعه من أدلة على طريقة الأوائل ومن فهم مستنبط في المسائل. نعم.
قال: فإن هذا الكتاب أصل في بحث أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، وليس ثم مصنف يعدله في هذا من مصنفات علماء المسلمين، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 11 مجلدا مع الفهارس. وهذه القاعدة يستفاد منها في الرد على أولئك في مواضعه، وتفصيلها يأتي إن شاء الله تعالى. قال: ومن القواعد المقررة في هذا الباب والتي سنحتاجها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي.
إذن باب النصوص، باب الأسماء والصفات، باب مرتبط بالآثار من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع الذي عليه المسلمون. هذا باب لا يعرف من قبل العقل، والعقل لا يحدث لله عز وجل اسما ولا صفة، بل إنما مداره على التوقيف. نعم.
قال: ومن القواعد المقررة في هذا الباب والتي سنحتاجها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، إن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل في كتابه، والإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات،
أو أخبر به نبيه
صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يقول بأشياء. الأول.
طيب نقف هنا. نعم.
بالنسبة لمسألة اشتقاق الاسم،
ماله اشتقاق الاسم ماله؟
هل اسم الله مشتق؟
مشتق. ما تخافش. ايه
الرد على من يقول ان اسم الله قديمة وان هذا يعني لا يليق ولا يجوز؟
اشتقاق، خوف الناس بالاشتقاق. العلماء لهم مذاهب في الاشتقاق، منهم من قال اسم الله عز وجل هي الوالدة في حديث ابي هريرة، الحديث في إدراج الوليد، فقالوا أن تقيد بالأسماء الموجودة في هذا الحديث فقط. هؤلاء قسم. وقسم قال لا، مداره على ما جاء في القرآن والسنة بالعالمية فقط ولا نتعد، هذا قسم. وقسم قال إنما أسماء الله سبحانه وتعالى ما جاء بالعالمية وما جاء مشتقا من جميع الأفعال، هذا قسم. وقسم رابع قال أسماء الله عز وجل ما جاء أيضا بالعالمية وما جاء مشتقا من أفعال الكمال فقط، الأفعال الكاملة من كل وجه فقط، هذا قسم رابع، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وأما الذي يقول بالعالمية فقط فهذا مشهور عن ابن حزم فقط. فالعلماء لهم مذاهب في باب الاشتقاق، منهم من قصر الأسماء على حديث أبو هريرة الوارث في هذا الباب وبإدراج الوريد وقال لنتعدى، ومنهم من جعل العالمية فقط ما ورد بالعالمية فقط في الكتاب والسنة وهذا كلام ابن حزم، ومنهم من قال لا نأخذ من كل شيء وهذا كلام العربي المالكي وغيره، نسق من جميع الأفعال فجميع الأفعال نسق منها أسماء، ومنهم من قصر على العالمية وعلى المشتق من الأفعال الكاملة، ولهذا جعلوا من أسمائه سبحانه وتعالى المغيث ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباعث ومن أسمائه سبحانه وتعالى كذا، فكل هذه ترقى، وهذا مذهب أهل الكثير من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا. فمن اشتق أسماء لله سبحانه وتعالى من هذه الأفعال الكاملة فإن هذا لا يخرج عن التوقيف، لأن هذه الأفعال الكاملة هي التي ورد بها نص الكتاب ونص السنة فهي متوقفة على ذلك. من قال بأن التوقف توقف على العالمية فقط ده قدر زائد، خلينا نشترك جميعا فإن أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى توقيفي، لكن توقفي بقى على ماذا؟ على العالمية فقط. هذا الذي يقول من؟ هذا الذي يقول ابن حزم، ولعل هذا المذهب عند ابن حزم بيرجع إلى أصلا ما مذهبي في الصفات، فابن حزم الظاهر في مذهبي في الصفات انه بيعتبر ان لا يأخذ المعاني من الاسماء، ومذهبه قريبا من مذهب المعتزلة الذين يقولون بالاسماء دون الصفات يعني لا يرى المعاني، فلعله فلأجل ذلك جعل ذلك مبناه على العالمية فقط، من هنا شرط ان اسماء الله سبحانه وتعالى تكون بالعالمية فقط. اما الجماهير من اهل العلم على انها تشتق من اسماء الايه؟ من الافعال الكاملة، من الافعال الكاملة، ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى عد قرابة 150 اسما من اسماء الله عز وجل، وغير ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم كذلك والعلماء على هذا، وهذا منقول عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وجماهير اهل السنة على هذا الباب. بس خلاص ايه الاشكالية بقى؟ نعم نعم اللي هو اي قول الثاني
من
أي
من
طيب ردوا على أبو جويرية بيقول كيف يحكى أن هذا القول قول معتبر وهو الاشتقاق من أفعال كلها؟ أنا قلت أن الاشتقاق من أفعال كلها قول معتبر، يبقى حكيت قول حكيت، احنا عشان كده احنا قول حكيت يعني ايه؟ يعني الوارد في المسألة مذاهب العلماء، انما احنا جينا عند الأفعال الكاملة قلنا ده المعتبر صح صح صح. لا يا انت مش واخد بالك، انت الظاهر ما فطرتش ما تغديتش كويس. لا احنا قلنا الجمهور اللي هو القول من الافعال الكاملة فقط ده اللي هو قول الجمهور، لكن قول ابن عربي لا من كل الافعال كاملة وغير كاملة من كل الافعال، خذ من ذلك الماكر من ذلك المخادع من ذلك كذا اوسع المذاهب، وهذا قول ضعيف جدا في هذا، ورسول الجماعة على خلاف هذا بس. ومذهب اللي يقول عالمية فقط ده مذهب ابن حزم، ومذهب حديث الوليد حديث الوليد فيه إدراج، يبقى المذهب اللي هو عند الجماهير هو مذهب الاشتقاق العالمية زائد الاشتقاق من الأفعال إيه؟ الكاملة من كل وجه، كما نقل ابن تيمية الاتفاق قول الاتفاق على اسم المغيث، وهذا لا شك أنه لم يرد في النص بالعالمية، شاهد يعني أن المسألة مسألة كذا، هذا باعتبار الشقاق من، إنما باعتبار آخر فجميع أسماء الله بإجماع مشتقة من جهة أنها ليست جامدة، هذا اعتبار آخر أيضا أنها مشتقة من جهة أنها ليست جامدة، فهي أسماء أعلام ومعان، أعلام ومعان ليست أعلاما مجردة بل هي أعلام متضمنة للأوصاف والمعاني الجميلة والجليلة، مثل مثلا العليم نشتق منه العلم، القدير نشتق منه القدرة، أما نقول كما تقول المعتزلة عليم بلا علم قدير بلا قدرة وهكذا. فالشاهد يعني تصور المسألة عشان ما تحمرش الايه الأوداج وتنتفخ الأوداج وتحمر الأرض، المسألة نعرف حجمها بس، حجمها بعض الناس واخد بالك يقوم يتبنى مسألة زي مثلا رضواني، يعني خلي بالك هتبقى مبتدع هتبقى سنة، هتقول بتشتق نفاي يبقى انت مبتدع، يبقى تقول كذا يبقى لا، لازم نفهم المسألة ايه من مفاهيم اهل السنه بمفهومها من السنه الجماعه. زي احنا المحنة درس اللي فات كده زي مساله مثلا الحصر والعدد والكلام ده شغل. فهو لهذا هو يميل الى مذهب ابن حزم في هذا، سواء في باب الاشتقاق او سواء في باب الايه في باب الحصر. حتى هو فقه ابن حزم، يعني ابن حزم حصرها في 99 ولما جاء يجمع جمع حوالي 84، هو بقى حصرها في 99 فتره من الفترات، وبعدين جي بعد كده اخترع 99 اخرى يعني اخر كتقعيد، واللي هي موجوده كل هذه الاسماء موجوده. ولو انه رجع الى النص وخلاص فما ثبت به النص نقول به دون حصر في عدد، الا عدد 99 في حصر فضيله، يعني يعني ان من احصى من اسماء الله عز وجل 99 دخل الجنه. لكن هو الرجل تبنى وارهب، وده متخصص وده مش متخصص، وده مش دارس وده دارس، وده قارئ وده مش قارئ، وده كده. ولهذا تشوفه هو نفسه زي الجماعه بتوع الحزبيين لما جم يتكلموا في الخروج قال لك حسن وحسين ومش عارف ايه وكلام من ده، وما رضاش يفتح كتاب سلفي. الراجل ده برضه لما جه حط القاعده ما طلعناش كتاب سلفي، عمل ايه بقى؟ تجميعات، هو تجميعات عن طريق الجهاز، جلس هو ومع عبد الرزاق ثلاث سنين حتى خرجوا هذا المنهج. هو نفسه بيقول كده، مش بيقول يا عم عبد الرزاق يعني يبقى اتكلم، هو بيقول كده يعني ان سعادته في هذا. فالشاهد هو هذا. لكن يجينا بقى الكتاب السلفي اللي بيقول نفس اللي بيقوله ده، اللي بيقول ان 99 اسماء الله 99 اسماء الله محصوره في كذا، اسماء الله عز وجل كذا، ما فيش اشتقاق من افعال مطلقا، يجي منها الكلام ده من كتب السلف ما تلاقيش الكلام ده موجود. انما ده ايه بقى؟ هذا فهمه يا طلعت، ده فهم. واحنا شبعنا من الافهام بقى، احنا عايزين حاجه ترفعنا. هو انا هبقى شامل بيه افضل اعيش 100 سنه ولا 70 سنه ولا 60 سنه طلابي بعقليتي في مسجد اربع جدر اموت يموت معايا منهجي؟ لا، ده انا عايز اقول للواد خالد خلي بالك الكتاب ده وخده يا ابني، وبقى ايه انا مت ما دام معاك، يبقى المنهج اطول عمرا من ايه؟ من الشخص. هذا اطول عمر شخص، انما اقعد اصدر لك فكرتي واموت واموت معاه كده يبقى لا ما ينفعش. ده فلان في المطعم عامل اسماء اللي انا جمعتها بس، ده الاسماء مش عارف ايه، الحقوا يلا تسمى بالاسماء اللي انا جمعتها بس. يعني هو فوق الحصر كمان جزم ان دي الاسماء المعنيه في الحديث، يعني هو جزم بامور، جزم بان الاسماء 99 تعرف الله بها على عباده، جزم اللي هو جمعه هو ده المعني. طب يا انت بتقول ما فيش حديث حسن، ما جاش فيه اسم في حديث حسن انت ما جمعتوش؟ لا. طب انت حتى بتقول حتى التصحيح ده ما انت الالباني، يمكن الالباني اخطا في هذا يمكن؟ لا هو كده يعني 99 واللي انا جمعتها كمان. طبعا الكلام ده لا قاله ابن تيميه ولا قاله ابن القيم ولا قاله واحد من المحققين. اوعى تقول لي زي ما هو بيقول كده بيهرب لما يجي يناقش في الكلام ده يهرب يقول طب هاتوا لي بقى اسم انا جمعته من غير دليل. لا الكلام ده بقى هناك ايه؟ هذه مسألة مش داخلة معانا، احنا كلامنا فين؟ في التقعيد. تقعيد، لكن تيجي تقول مفيش اسم، طب ما احنا اللي بنقوله لك ايه؟ هات الأسماء من الأدلة وخلاص ودي المسألة. جمعت لك 99، 189، 150، 200، طالما أن الدليل صح عندك خلاص الحمد لله. وبالتالي اللي أنت جمعته بناء على أن حيث حسب طلع ضعيف ما عندكش مشكلة، رجل مجتهد. خلاص؟ او اتبعت اجتهاد غيرك. واحد جاب تاني اسم ما كانش من جامعك مش هتتنرفز ولا يحمر تحمر عينك ليه؟ اصل طلع على دليل انت ما طلعتش عليه. انما الراجل ده خطير جدا، ده هو قال لك خلي بالك ان محدش يقدر يجمع اسماء فضيله الا من احصل نصوصه كلها، نصوص الكتاب والسنه. طب مين اللي يحصل النصوص ديت؟ ده اجماع الامه لا يمكن. قال لك لا، ما هو الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي بعد الموسوعات انا جمعت 35 موسوعه، موسوعة لم يطلع عليها السلف. طيب ما جايش فيه 36، ده فيه مخطوطات لغايه النهارده، صح ولا لا؟ ده الدنيا مليانه مخطوطات عم طلعت لسه ما اتطبعتش. ما جايش في مخطوط المخطوط ده في كل 10 مخطوطات يطلع اسم مثلا، ما جايش مثلا. انت بتلزم هذا ايه؟ وانت بتجعل قسما من هذه الاسماء مبدع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. احتمال يا سيدي لصحة ده يبقى ضعيف حكمه او ضعف يطلع صحيح. ده انت بس يكفي خطورة انك لا تأخذ بالحديث الحسن في هذا الباب. انت فين يا سلمان؟ ها؟ من اول درس؟ نعم. واضح يا اخواني؟ فيعني احنا اذا المسائل تأخذ ايه؟ حجمها. حتى لو انت تقول ان ماذا ما فيش اتفاق او كذا، انت عارف حجم الكلام بالضبط ومن اللي قالوا عشان لا تبدع ولا تضلل ولا تدعي ان المسألة مسألة ايه، لا بل الناظر الى كلام السلف يجد ان السلف الصالح منهجهم هو هذا رحمهم الله تعالى. نعم، فالنافع الضار المحيي المميت كذا كذا، كل هذا عليه السلف وأقره السلف رحمهم الله تعالى. نعم نعم. ابدا تحكم ليه وجيب منين؟ مش جيب من فعل في القرآن. لا ده العلماء اللي بيقولوا، هو انت يا عبد العزيز؟ مش انت يا عبد العزيز، العلماء قالوا، العلماء قالوا اتفقت انا خذ مثلا زي ايه الضار النافع المحيي الممتع، العلماء تكلموا فيه كل العلماء، هو يقول لك احنا عايزين بس نص فيه العالميه كده، ولا هذا ويرفض هذا مثلا، فده هو ازاي المغيث؟ فده مش تحكم ولا شيء، ايه اللي تحكم؟ هذا مش تحكم، ده رجوع لاهل العلم، رجوع لاهل العلم في هذا خلاص. فيبقى وهذا ايضا يكون محل الشاهد، ما في مشكله، زي عندنا يمكن اللي سمع منكم من حلقه امس في الفتاوى مثلا ساعد الله عز وجل وكذا، اللي بيضعف الحديث بيقول خلاص ما نثبتش الصفه، واللي بيصحح الحديث بيقول نثبت الصفه، واللي بيصحح الحديث منه من يقول هذا في اثبات اليد، والثاني يقول هذا في اثبات الساعد، يعني الامر فيه ايه؟ ما فيه تبزيع وتضليل، لان القاعده متفق عليها. نعم لا بقى او استقصرت به في علم غيب علمك تقصد؟ هو ايه الاشكال عنده فيه؟ هو صحيح هو بيقول لك في النهايه هنجيبها منين؟ من كتاب والسنه، والكتاب والسنه نصوصهم محصوره، بس من الذي يحصل الكتاب والسنه؟ من هذا الذي يحصل؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان عندنا غير السنه كتاب السنه، عندنا نصوص في السنه محل اجتهاد في ثبوتها، السنه قطعيه الثبوت كلها زي القران؟ لا، طالما نرجع للسنه في هذا، السنه منها قطع الثبوت متفق عليه ومنها مختلف فيه، طب المختلف فيه انا ثبت عندي الاجتهاد ان هذا حديث صحيح فاخذت الاسم منه، انت عندك ضعيف فلم تاخذ الاسم منه، يبقى اذا هتبقى محل اجتهاد، فلا يمكن نجزم ونقطع قط، ولهذا من شوف اقول لك على حاجه، دايما احنا ساعات نحسم مسائل بواقع، يعني مثلا واحد انت تقعد تعمل لي مثلا واحد يقول ايه ده طريقه ابن باز والكلام ده ما خرجتش علماء، ده طريقه مش عارف ايه، الناس دي عملوا ايه للامه، احنا الامه نعمل الجهاد والنظام ولازم نغير من الراس مش عارف القاعده، ساعات بنيجي نريح نفسنا نناقش نقول ايه، خلاص يا عم احنا نجيب العلماء اللي هم بتوع الامه، ابن باز والالباني ومن قبلهم ابن ابراهيم ومن قبلهم حافظ حكم ومن قبلهم، الناس دي حطها في جنب، وانت هات بقى من اول اسامه بن لادن وقبل اسامه بن لادن وعمر عبد الرحمن والناس حطها في جنب، قول لنا بقى مين اللي نفع الأمة؟ أنتوا كونتوا دولة؟ لا، دول كونوا طلبة علم في العالم كله، يبقى مين الأنفع؟ فخلاص احنا مش هندمج كتير، أنت تقول أنا طريقة الأحسن وإحنا نصلح طريقة إصلاح المجتمع تكون بطريقة الجهاد والضرب والمش عارف إيه وقتل حكام الثورة، وإحنا نقول لك الطريقة هي منهج الأنبياء والإصلاح في الناس والله عز وجل ينفع بكذا، هننظر الآن إديني كشف حسابك بعد من أول مثلا العصر الحديث من أول 1900 وانت جاي الى اليوم او بسقوط الخلافه 1926 مثلا او 24 الى اليوم، نشوف الناس دي اللي بتوع الكتب وتعليم الكتب وتربيه الامه وعمقوا التوحيد في الامه عملوا ايه وانتم عملتوا ايه؟ انتم كلما خرج قرن كتب لا للكفر كسرتم والبدعه ولا للاسلام والسنه نصرتم، انما دول الالباني شافها كل حاجه صححها الالباني ضعف الالباني، يعني جهد رجل نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، عشرات الالوف عمل فيها الالباني رحمه الله عليه في مكتبته، لا طلع جبل ولا مسك رشاش ولا ضرب قذيفه، لكن تصحيح تضعيف تصحيح تضعيف الى اخره، ابن باز رد امته 80 سنة و70 سنة رب الأمة على التوحيد السنة بكتب السلف، ابن عثيمين إلى آخر، النكاح ده في نهاية بيه نفس المسألة. عاوز تكتشف بسرعة بدون بحث عميق ما عليه الرجل، ارجع انت دلوقتي وجيت في زمن الكمبيوترات، وهو نفسه في زمن الكمبيوتر ويبعنا الكمبيوتر ده في سابقة لأول مرة، يرجع هو يسند كلامه. احنا المطلوب بس حاجة واحدة، يسند اختياراته لعلماء السلف. يعني فقال ان الحديث ان لا تتعدد نسما 100 الا واحدا من احتوى دخل الجنة، ان العدد الاول 99 دليل على 99 المطلق، ومين الا واحدا اللي 99. عايزين نقول الكلام ده قاله مين بس؟ اظن من حقنا ولا يا اخوان؟ صح، وهو عنده 35 موسوعة. مش معقول هو فهم 35 موسوعة، لان كونك تبقى عندك 35 موسوعة دي مسألة، انك تفهم بقى اللي في الموسوعات ال 35 دي مسألة تانية يا ابو حميد. صح ولا لا يا ابني؟ انا عندي النص عايز فهمه. انت جبت النص، خليك في نص ل 35 موسوعة ولا حاجة، خلينا في نص البخاري في الصحيح. ان لله تسعة وتسعين اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. انت فهمته ايه؟ والسلف فهموا ايه؟ ده نص واحد، لا نفتح 35 موسوعة ولا حاجة، ده نص واحد. تبين بالنص الواحد انت نحوت منحا ما قال واحد من العلماء قط. ولهذا هو بيقول لك ان الكمبيوتر في 100 الا واحدا طلع اعجاز لاول مرة. فاحنا عاوزين نقول الكلام ده بتاع مين؟ الحصر 99 بتاع مين؟ ان اسماء الله يتعرف عليها رجل محسوب 99 بتاعت مين؟ ان الاسم الحسن الحديث الحسن ما خدش في الاسماء ارفعه، ده قول من؟ بس ده اللي احنا عاوزين. مش احنا عندنا كل خير في اتباع ما سلف وكل شيء في اتباع ما خلف؟ مش احنا عندنا كتاب وسنه بفهم سلف الامه، ولا عندنا كتاب وسنه بس؟ انا الان مولود انت على الباطل وهو يقول على الحق، ايه اللي يفصل بيننا؟ هو له ان يقول انا الكلام ده باطل وانا اقول له كلامك باطل، ايه اللي يفصل بيننا؟ وكل واحد يقول واحد انت على الحق وعلى الباطل خلاص؟ صح يا ابني؟ مين ايه اللي يفصل لما اختلف انا وانت؟ ها؟ انا معايا كتاب وسنه وانت معاك كتاب وسنه، ايه اللي يفصل؟ ها؟ ما تصحصح يالا، ده عنوانك، ده عنوانك. طلعت من في عنوانك. انا يا ابني اختلفت مع واحد، هو بيقول انا حق على وانا معاك كتاب وسنه وهو معاك كتاب وسنه. الجبر بيقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، دليل على ان العبد ليس له اراده ولا مشيئه. انا بقول لا، ده الايه دليل على ان العبد له اراده ومشيئه. ايه اللي يفصل بيننا؟ يبقى هو جاب النص وجبت النص، ايه اللي يفصل بيننا؟ فهم السلف، فهم الايه؟ السلف. هو بيقول لن تراني دليل على عدم الرؤية، انا بقول لن تراني دليل على الرؤية، ايه اللي يفصل بيننا؟ فهم السلف. لا هروح ل 35 موسوعة ولا اي حاجة، هو نص واحد اهو. لا يزن ذلك يده ومؤمن. هو بيقول اذا انتفى الايمان يكون كافرا، انا بقول اذا انتفى الايمان هذا النفي هنا نفي الكمال الواجب وليس نفي لاصل الايمان، ايه اللي يفصل بيننا؟ مش لنا ابن الكبار نرجع لهم؟ صح ولا لا؟ الاول متى ما هي بيحصل سيارتي تظلم في سيارتك، انت اللي غلطان يا اسطى، انت اللي غلطان يا اسطى، مين اللي يفصل بيننا؟
واحد فاهم،
واحد فاهم اللي هو بتاع المرور خلاص. يبقى بنرجع اختلفنا في قطعه ارض، يبقى بنرجع العمليه ديت الدكتور تهاون او ما تهاونش، انا ابو المريض، انا ابو المريض، انا نفصل فيها ولا بيجي يا اخواني اهل اختصاص يفصلوا اذا كان الطبيب ده مقصر ولا مفرط ولا مش مفرط؟ احنا لينا مرجعيه. ايه المرجعيه؟ فهم السلف. فهم السلف مرجع، فهم السلف. من السلف فهم هذا؟ يبقى انا مجد انا ايوات وتلك الصفات ذاتيه وفعليه، رفعنا هذا الفهم مين؟ السلف. لما بنقول نفي كمال واجب او نفي اصل ايمان يبقى رفعنا ذلك للسلف. لما بنقول التوحيد وايه والشرك وايه فرفعنا للسلف. انا عايز لما اجلس على مكتب، انا كشيخ اجلس على مكتب عايز ابقى انا ايه؟ جريء قوي. انا بدخلك مع السلف وانت حر معاهم. يعني ولهذا هشام البيه يقول لك العزل ما يجوش الا حل والعقد. كل الناس بتقول ان العزل جزء الحال العاطفي. انا على مكتبي راجل مطمئن، انا صح على قدي، حالي شويه في العلم بسيط، بس انا ما بعرفش اعرف حاجه الا لما بيكون ايه تابع فيه. فانا راجل مسكين من عزبه خاطر على قد حال، لا انا عم اقدم المنوفة ولا اقدم بتوع مصر ولا اقدم بتوع كده، انا راجل عزباوي من عزبه خاطر مركز بيا. بقول يا جماعه العزل ده هوت زي الخروج، كل ده الا ترى كفر راح عندكم فينا الله يبارك، والاجماع منقول، وبقول لكم النووي بيقولوا، بقول لكم كتب السلف بتقول، كتب السلف بتقول. تعالوا انتوا بقى بتاع المنوفيه بتاع القاهره بتاع اسكندريه اخذوا عزبه خاطر البسيطه ديت وقول لا ده احنا السلف بيقولوا وانت اللي غلطان. لا احنا عاوزين السلف خلاص ماشي عبد الله. فانا راجل عزبه على قد حالي من عزبه خاطر، عزبه هيجي 3 نسمه ولا 4000 نسمه، هات انت بقى اسكندريه والمنوفيه والقاهره وتمام، وكون بقى الجيوش الجراره على غزو بيلا المنهاره ولا مش عارف اي حاجه، اي حاجه هات اي حاجه، ارفع فمك للسلف تقول ال سعود، تقول ال سعود، اقول لك السلف، اقول لك قال الله قال رسول، تقول ال سعود، ال سعود ايه؟ يبقى اذا اي فهم لابد ان ترفعه للسلف، واطمئن واطمئن، ولو امامك جيوش جراره اطمئن اطمئن. ما يجوز امام حاكم ظالم جائر تاجر مبتدع ضال مضل يقتل من كل بيت رجلا، لا يجوز ان تخرج عليه ولا ان تعزله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هل انت بقى ضد هذا؟ هل انت كلام السلف؟ نفس المسألة للرضواني، قبل ما تفتح معايا نقاش قول له انا لي طلب واحد بس، وانت الرجل متخصص وانت صاحب الموسوعات، نريد فهمك هذا ترفع لفهم السلف وتقول قال السلف بس. اذا عجز ان يأتي بهذا فهذا هو الاحداث في دين الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في ديننا في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو المخالف لقول الله عز وجل ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. زي مساله شرط الكمال، اعمال الصالح شرط الكمال، هاتوا لنا من السلف اللي بيقولوا اعمال الصالح شرط الكمال، عندنا الايمان عمل قول عمل، القول ركن في الايمان والعمل ركن في الايمان، يزيد وينقص. هذا من السلف اللي قال ان الاعمال الصالحه شرط كمال؟ من هو من السلف الذي قال ذلك؟ حتى نرفع امرنا هتجيب الاشاعره وتنسب هذا الى السلف؟ من الذي قال هذا؟ يبقى اذا فهمك ارفعه الى سلف الامه، وحينئذ رفع الفهم الى منهج السلف والتمسك بهذه المساله يكثر القليل ويقوي الضعيف. فمن اعتمد على فهم السلف وكتب السلف كان صاحب الحج، ولا يقوى احد على معارضته. سب شتم كذا دي مساله يحسنها كل احد. فاذا انت في اي مساله من المسائل دائما ارفع فهمك الى ماذا يا اخي؟ ارفع فهمك الى السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هل السلف قالوا هذا الكلام؟ يبقى على العين وعلى الراس. ما قالوه وليس لك امام في هذا الباب ولا مسبق احد، يبقى لا تخوض هذه المسألة، لا تخوضها، ما تخوض مسألة ليس لك فيها سلف ولا إمام. نعم نعم والله يا أخي أنا ما أجزم ما أحط بهذا، لكن نحن اطلعنا عليه في في, في 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 طريقة العلماء والسلف، هو القول احنا بنقول التوسع في هذا الباب اللي هو فوق العالمية ما جاء من الأفعال الكاملة. لكن على كل ما يبدع صاحبه ولا يحذر منه ولا الى اخره، فلا وجه في هذا، لان من المشاكل برضو اللي اعتمدوا عليها انهم اعتبروا حد الاسم في اللغه وجعلوه هو حد الاسم فين في الشرع، ودي مشكله ثانيه برضو. نعم
ان الكلام في
يعني احمد وغيره اخذ من القران، اخرج هذه الاسماء 100 اسم من القران فقط، من القران فقط، وهذا ما يكون الا بالاشتقاق من الافعال، ما في عالمية تصل إلى 100 اسم. نعم.